باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 20 الآية الأولى: الخمرة مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزنجرة الأسد، الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، وكل أحمق ينازع. الكسلان لا يحرس بسبب الشتاء، فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. الملك الجالس على كرسي القضاء يزري بعينيه كل شر. من يقول إني ذكيت قلبي، تطهرت من خطيئتي. معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ الأذن السامعة والعين الباصرة، الرب صنعهما كلتيهما. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. كل إنسان في مشوار الحياة له وسائل أو سبل معينة بيدبر بها حياته. الحلاوة بتاعت سفر الأمثال إنه بيرشدنا للسلوك المستقيم، السلوك التقي، السلوك الحكيم اللي الإنسان يسلك فيه في معتركات الحياة. ده سفر الأمثال يعني كله بوجه عام. تحديدا الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح 20 بيحذرنا من وسائل خاطئة في السلوك اليومي، أو لو خدنا المعنى الإيجابي بيدينا مبادئ للسلوك الكامل أو السلوك التقي. هنشوف في حديث النهاردة بيحذرنا من أشياء وبيحثنا على أشياء أخرى. بيحذرنا في الآية الأولى من المسكر، الآية 2 والآية 8 بيحذرنا من إثارة الحاكم، الآية 3 بيحذرنا من الخصام بوجه عام، الآية 4 والآية 13 بيحذرنا من الكسل، وبيدعونا في باراجراف واخد من الآية 6 لغاية الآية 12 للسلوك في التقوى وفي حياة النقاوة. فهي مبادئ للسلوك بالكمال. الإصحاح طويل 30 آية، فعشان كده أنا قسمته على مرتين، وبنعمة ربنا المرة الجاية نكمله. كل الإصحاح ماشي في نفس الخط، مبادئ للسلوك بالكمال. الخمرة مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. الخمرة مستهزئة، الإنسان لما يشرب خمرة ويسكر يتصرف تصرفات تدعو الآخرين للاستهزاء به. المسكر عجاج، عجاج يعني صياح وشجار. الإنسان لما يسكر تلاقي صوته عالي ويتكلم بصياح وبضجيج. ومن يترنح بهما ليس بحكيم. إنسان الحكيم يبعد عن الخمرة، لأنه إن سكر بيتصرف في سخافة، بيكون موضع سخرية من حوله. فعلشان كده من الحكمة إن الإنسان يبعد عنه. في الحقيقة دي أول مرة في سفر الأمثال بنسمع عن التحذير من الخمر بوجه عام. لو إحنا ملاحظين الإصحاحات اللي فاتت كلها ما جاتش سيرة الخمر أو المسكر، والموضوع ده هيتكرر بقى في سفر الأمثال. هنلاقي في الإصحاح 23 الآية 20-21 بيحذر برضو من الخمرة. الإصحاح 23 من الآية 29-35 بيوصف فعل الخمر من أروع الصور اللي لما نوصل يعني بنعمة ربنا، بيوصف عمل الخمرة وإزاي بتذهب بعقل الإنسان. فهو وصف يعني كأننا بنشاهد إنسان بيتجرع كؤوس خمر. أيضا هيكرر التحذير من الخمرة في الإصحاح 31 الآية 4 والآية 5، بس بشكل خاص بيحذر الملوك بوجه خاص، وإن كان طبعا التحذير يبقى لكل إنسان. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. الخمرة في ذاتها هي خليقة ربنا، وكل خليقة ربنا مفيدة لها فوائد، ربنا ما خلقش حاجة ضارة. إنما المشكلة إنه الشيطان يدفع الإنسان إلى إدمان الخمر أو شرب الخمر حتى يذهب عقل الإنسان. فلذلك شفنا ياما مآسي ما لها جولة ولا آخر في بيوت بتخرب بسبب إنه في البيت إنسان سكير، أو إنسان بيفقد مستقبله، بيفقد حياته، بيفقد سمعته، بيفقد شغله، بيفقد كل ما يملك. مآسي ملهاش أول ولا آخر من اعتياد الإنسان لشرب الخمر. ده غير السلوكيات، يعني أي بيت بعيد عننا يعني يكون فيه شخص معتاد شرب الخمر، بتلاقي تعاملاته وعلاقاته، سواء كان مثلا الراجل في علاقاته مع زوجته بيبقى عنيف جدا، يعني مدمرة بكل أشكال التدمير. أرجع أقول الخمر في ذاتها مش خطية، لأن ربنا ما خلقش حاجة خطية، وشرب الخمر في ذاته مش خطية، بس في خطورة. يبقى إذن الخمر ليس خطية لكنه خطر. إيه الخطورة؟ الخطورة أنه أسهل حاجة الشيطان بيخدع بها الإنسان أنه يحس الإنسان أن أنا قادر أتحكم في نفسي، في أي وقت أنا ممكن أبطل. في الحقيقة دي كذبة، في الحقيقة دي كذبة. بتبتدي ان الانسان يعني ياخد الامور كده بتساهل بادعاء كاذب ان انا قادر ان انا امنع نفسي، بعد فترة بيبتدي يعتادها وتبتدي بقى ايه اثار الدمار تحيق بالانسان. فالخمر كمادة او شرب الخمر كمادة في ذاته مش خطية، لكن خطر انه ممكن يقود الانسان للسكر، يقود الانسان للاعتياد، ومرة واحدة لو الانسان سكر ضاع. والمثل مش هجيب لكم بقى ناس خطاة، لا، دول ناس أبرار. عندنا نوح في سفر التكوين الإصحاح التاسع، على رأي ما أذكر يمكن كلمة يمكن قالها قديس جروم، مش متذكر مين اللي قالها، قال الراجل اللي قعد طول حياته مستور مرة واحدة سكر فتعر. يعني مش الخطورة انه يعني الموضوع يتكرر، لا، دي ممكن مرة واحدة الإنسان يشرب ويسكر ويفقد كل شيء من مرة. نوح الكتاب شاهد عنه، ربنا قال له إياك رأيت ضال لدي في هذا الجيل. الرجل اللي ربنا شاهد ببره يوم ما سكر مرة واحدة اتعرى نوح، وصار موضع سخرية، موضع استهزاء من ابنه، حتى انه استحق اللعنة، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخواته. فده إنسان بار، فما بالنا بقى بالخطي. أيضا لوط، لوط ما ننكرش عليه البر، لأنه الكتاب شاهد أن لوط كان البار بالنظر والسمع، يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعاله الأثيمة. فالكتاب شاهد عن لوط أنه بار. طب لوط دوت لما بناته أسكروه اتجعوا معاه، ولوط لا يعلم. شوفوا خطورة الخمر، أنه ممكن الإنسان يتصرف تصرفات هو مش حاسس بيها، يمكن لو في وعيه كان يرفضه. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. لذلك مقولة لطيفة للقديس الأنبا أنطونيوس، بيقول لأحد تلامذته لو عدو الخير قال لك اشرب قليلا من الخمر مثل الطوباوي تيموثاوس، فرد عليه وقول له لا، ده أنا بأذكر أبناء يوناداب اللي حفاظا على وصية أبيهم رفضوا أن يشربوا الخمر. الموضوعين دول في الكتاب. معلمنا بولس الرسول بيوصي تلميذه تيموثاوس في تيموثاوس الأولى الإصحاح الخامس، يقول لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. تيموثاوس كان عنده مرض الاستقصاء. مرض الاستقصاء أن الإنسان كل ما يشرب المية، المية تتكون تحت جلده فيتنفخ، وجسمه بيستفيدش من المية ديت. فعلاجها أنه كان يحطه على المية بعض من الخمر عشان تساعد على أن الجسم يمتصه. فبولس بيديله نصيحة طبية، لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. فيجي البعض يقول لك انه بولس وصى تيموثاوس انه يشرب خمر. هي هنا التوصيه، مش دي توصيه طبيه. دي نمره واحد. نمره اتنين برضو بكرر تاني انه شرب الخمر في ذاته مش خطيه، الخمر كماده مش خطيه، لكن الخطوره في سوء استعمالها. زي اي حاجة خلقها ربنا. مش المواد المخدرة اللي بيستخلصوها من الاعشاب ومن النباتات، إيه طب ما دي حاجة نافعة جدا، وياما بتبقى بتسكن الام البعض، بتعين مثلا البعض على انه يتعمل له عمليات جراحية، كل ان البعض يسيء استخدامها يبقى العيب مش في المادة، العيب في استخدام الانسان. فهنا بولس بينصح تيموساوس كنصيحة طبية. لكن لذيذ بقى الان بنطونيوس انه خايف على اولاده. ما السكة دي زي ما بقول لكم خطورتها ان الواحد لما يجرب ممكن ما يعرفش يوقف نفسه، والشيطان زي ما بقول لكم يخدعه بان انا قادر في اي وقت ان انا بطل. لا، احنا من البداية بقى ايه، ادم سكة مش خطية لكن خطر. لا، الصديق يرى الشر فيتوارى، يبقى ده المبدأ اللي اولاد ربنا بيسلكوا بيه. البعض مثلا في الغرب بحكم الجو، جو ساء جدا، يعني بني ادم لو طلع في الجو ده ممكن اعضائه تسقط لوحديها من شدة البرودة، فيشربوا يعني مواد يعني كنوع من التدفئة. برضو زي ما بقول لكم ما نقدرش نقول انه الفعل بذاته ده خطير، لا، دي بتستخدم استخدام طيب، استخدام في مكانها. لكن زي ما بقول لكم اذا كانت في بدائل، لا، يبقى من الحكمة بقى الواحد يعني يبعد عن الموضوع ده خالص، لانه الانسان مش ضامن نفسه. ابناء يوناداب، دي قصة موجودة في سفر ارميا الاصحاح 35، راجل اسمه ركاب وصى اولاده انه ما يشربوش خمر. فجاء في مرة ارميا جاب نسل ركاب، ابناء واحد اسمه يوناداب من الركابيين من عيلة ركاب دوت، وخدهم ارميا في الهيكل، مش الهيكل اللي مقصود به مكان العبادة ذاته، لكن حجرات ملحقة بالهيكل. طبعا كانت في حجرات ملحقة يجمعوا فيها العطايا، فخدهم في حجرة من الحجرات، يعني احنا في مكان مقدس ومعانا نبي الله ارميا، وراح سبب لهم شوية خمر، قال لهم اشربوا حبة الخمرة دول، يعني النبي هو اللي بيقول لهم وفي مكان مقدس. يرد عليه ابناء يوناداب يقولوا فقالوا لا نشرب خمرا لان يوناداب ابن ركاب ابانا اوصانا قائلا لا تشربوا خمرا انتم ولا بنوكم الى الابد. احنا ابونا وصانا، طبعا هو ارميا كان بيوبخ اسرائيل بيهم، بصوا دول ابوهم الارض يوصاهم بحاجة، وزي ما قلنا هي في ذاتها مش خطية، واللي بيطلب منهم النبي وفي مكان مقدس، وقالوا لا احنا نسمع كلام ابونا، وانتوا يا اسرائيل ما بتسمعوش كلام ابونا ربنا، كلام الله. فيعني ربنا كان واخدها وسيلة لتوبيخ اسرائيل. بس حلو موقف ابناء يوناداب، لا نشرب خمرا لان يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا، خلاص أدم وصاني وأنا مش هنشربها. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيما. في تأمل لطيف قاله أوريجانوس، في وصية صريحة في سفر اللاويين أن ربنا وصى هارون عشان يوصي ولاده أنه هم داخلين الأقداس ما يشربوش خمر، او داخلين يعني يقدموا ذبيحة. فدي وصية صريحة، لانه كان قبليها نداب وابيه ولاد هارون قدموا نار غريبة، فالبعض بيستنتج، لانه بعدها على طول ربنا راح مدي الوصية دي مخصوص للكهنة، فالبعض بيستنتج ان هم شربوا خمرة فتصرفوا في عدم لياقة فقدموا نار غريبة. نار غريبة يعني كانت في نار لما دشنا الخيمة نزلت من السماء كنا منها نقدم البخور ونولع الذبايح، فنار غريبة يعني جبنا نار من بره. فبعدها على طول ربنا قال انه الكهنة ما يشربوش خمر وهم داخلين الخيمة، ده كمعنى حرفيا. لكن اوريجانوس بقى زي ما احنا عارفين اوريجانوس فسر الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية تفسير رمزي، ففسرها رمزيا تأمل لطيف خالص. طبعا احنا عارفين الخمر في الكتاب المقدس تشير للفرح، فبيقول لا يليق بالكاهن انه هو داخل يشرب خمر. يعني ايه معناها الروحي؟ انه الكاهن ده داخل يقدم ذبيحة عن خطايا الشعب، بنقدم جسد الرب ودمه يعطى لمغفرة الخطايا، فقال ما يلقش واحنا داخلين نقدم ذبيحة بنترجى ربنا الصفح والغفران ان احنا ندخل في فرح، لا، احنا داخلين في انكسار في حزن، لما بنخرج بقى متهللين بالغفران. فلذلك ما يلقش التأمل الرمزي بقى بتاع أوريجانوس انه احنا نشرب خمر واحنا داخلين نقدم الذبيحة، لان احنا داخلين نتزلل امام الله، فده مش وقت الايه، ده مش وقت الفرح، للحزن وقت وللفرح وقت، كمعنى رمزي للخمر. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم، الآية الأولى. الآية الثانية يقول رعب الملك كزنجرة الأسد الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. رعب الملك، لو الملك غضب، لو الملك اتنرفز، ده زي أسد بيزنجر، هيعمل ايه؟ هيفترس اللي قدامه. فاللي يغيظ الملك، اللي يتسبب في انه يخلي الملك يخرج عن شعوره، ده بيخطئ لنفسه، لان الملك هينفعل وهيصدر قرار ممكن يكون فيه ضياع حياة الانسان. طبعا نمرة واحد، احنا ما نقدرش ننكر انه اصحاب السلطة واصحاب المراكز ليهم سلطان بشكل او باخر، ما نقدرش ننكر دي. يعني الملك له سلطان، رئيسي في العمل له سلطان، مسؤول في الامن له سلطان، ما نقدرش ننكر. لو احنا تجاهلنا ده يبقى دي مش من الحكمة، لانه ده واقع. بل انا مش عايز اقول بس ان ده واقع، انه ده احنا عندنا وصية صريحة من ربنا ان احنا نخضع للحاكم. قالها معلمنا القديس بطرس في رسالته الاولى، وقالها معلمنا القديس بولس في رسالة رومية. ايه؟ انه السلاطين الكائنة مرتبة من الله. نحن نؤمن انه اي انسان يحصل على سلطان ده واخده من ربنا، لا يقدر احد ان ياخذ شيء لم يكن قد اعطي من فوق، زي ما قال يوحنا المعمدان. فالسلطان اللي بيقام بكل اشكاله، بداية من رئيس جمهورية الى رئيسي في العمل، حتى لو هو واصل بطرق ملتوية، حتى لو هو بيظلم، في النهاية ربنا سمح انه الانسان ده يبقى صاحب سلطان، لأن الله ضابط الكل. فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما يلاحظ. فربنا سامح بكده، محدش يقدر يتقلد سلطان. لو تاخدوا بالكم كنا اتكلمنا في الإصحاحات الأولى، احنا قلنا الإصحاحات من 1-9 مقدمة للحكمة، كنا من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا فيها ان الحكمة بها يملك الرؤساء الأرض، يعني الحكمة هي اللي بتقيم رؤساء في الأرض. طبعا الحكمة هو المسيح حكم الحكمة، فدي وصية صريحة في كلمة الله ان السلطان ده قائم من ربنا. طيب اللي يقوم السلطان يبقى بيقوم ترتيب ربنا. فلذلك الكتاب وصانا ان احنا نخضع للسلاطين، السلاطين الكائنة مرتبة من الله، ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا. هقول بين قوسين، كنت اشرت ليها ويلها تاني. طب بين قوسين، انا كإنسان بحيا في بلد ما، وانا شاعر انه الحاكم ده ظالم، وحنطلع في مظاهرات، حنعمل سؤال، هل ده خطية؟ ما اقدرش اقول انه خطية اذا كان القانون او الدستور بيكفل لي حق الاعتراض بشكل او باخر، اوكي. بس ما اعملش ده باسم المسيحية، ما اعملش ده باسم الدين، اصله ده حاكم ظالم فاحنا يعني ايه بنرفض النظر. لا، ما تلبسهاش في الدين كمسيحيين، انما انا عايز اطلع كمواطن بموجب الحقوق اللي ليا في القانون او في الدستور ان انا ارفض حاكم معين، ما نقدرش نقول ان دي خطية. بس بنؤكد بقى ان محدش يحطها تحت اطار ديني في المسيحية، لا، انت بتطلب ده كمواطن، ما نقدرش نقول ان ده غلط. فارجع بقى هنا تاني، فربنا وصانا ان احنا نخضع للسلطان. طيب ليه بنخضع للسلطان؟ عشان نحن في سلام. ما احنا لما هندخل في شجار مع الحكام هنتوتر، هنقلق، ممكن العبادة تتوقف بشكل أو بآخر، العبادة الجهرية طبعا أقصد. طب ليه؟ نبقى تحت ضغط، يمكن ده ما يديناش هدوء، ما يديناش سلام داخلي في العبادة. لا 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 لا، الإكرام لمن له الإكرام، الحاكم حاكم له إكرامه كحاكم. إحنا هدفنا أن إحنا نحيا في حياة مقدسة هادئة بخوف ربنا، هذه حكمة الكتاب. فيبقى مش من الحكمة بقى ان انا اروح اثير الحاكم، يبقى دي حماقة. عشان كده شفنا في الاصحاح 19، كزمجرة الاسد حنق الملك وقد طل على العشب رضوانه. كزمجرة الاسد لما الملك يحنق، طبعا احنا بنتكلم ايام سليمان، مش كل الدول ليها مثلا زي ما بنقول دلوقتي يقول الديمقراطية وحقوق انسان والكلام ده. كان الملك يصدر قرار خلص، زي هيرودس راح مطلع قرار قتل كل الأطفال بتوع بيت لحم والمناطق المحيطة، ولا حد بقى يقدر نقول له لا هو إنسان. وإلى اليوم ده موجود في بعض المناطق، مش كل المناطق فيها الحرية اللي ممكن أنا بالقانون أقاضي رئيس الدولة، حتى لو ده موجود يعني في الكتب، لكن فعليا في بعض الدول الكلام ده ما بيحصلش. غير ديت ودي، يعني ليه أدخل نفسي في نزاع أنا في غنى عنه؟ كل النتيجة انه الحاكم طبعا هو المفروض ان الحاكم مشبه بالله، فالمفروض انه يبقى حكمه في عدل مشمول برحمة، مش مفروض انه ياخد قرارات انفعالية، المفروض كده. بس احنا برضو مش يعني في اطار الحكمة، مفيش كامل حد كامل، فساعات كتيرة الحكام بياخدوا قرارات في انفعال وفي غضب. طب استفدت انا ايه بقى؟ ان انا نرفزته، ان انا ضايقته، ان انا غضبته، فرح مطلع قرار. رعب الملك كصمجرة الاسد الذي يغيظه يخطئ لنفسه. يصدر الملك قرار في وقت انفعال، ولا رئيسي في العمل اتصرفت معاه في عدم لياقة، وطعب خد يا عم نقل، هندخل بقى في قضايا وفي محاكم وحيرجعوني. طب يا عم ما احنا كنا في غنى عن كل دوت. يبقى مش من الحكمة حبايب، مش من الحكمة، ده مش ضد ان الانسان يطالب بحقوقه، احنا مش ضد ديت، بس مش من الحكمة إثارة الحكام، تصرف غير حكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. طبعا ده المعنى الحرفي، المعنى بقى النبوي، إذا كان زمجرة الملك الأرضي أو غضبه زي زمجرة الأسد، فكم بالأكتر بقى الملك، مش الملك، ملك الملوك الخارج، الأسد الخارج من سبط يهوذا، فكم بالأكتر بقى لما واحد يعني بتصرفاته بخطاياه يستوجب لنفسه غضب المسيح يوم الدينونة. يبقى مش من الحكمة ان الانسان يعمل افعال ممكن تأتي عليه بغضب الهي، هو ذا غضب معلن من السماء. ايه غضب من هنا على ايه؟ جميع فجور الناس واسمه بسبب الخطية. اذا كان من الحكمة ان انا ما اثرش ملك ارضي لألا اخطئ الى نفسي، فمن رأس الحكمة ان انا ما اغضبش الملك السماوي لانه هخطئ لنفسي، هيحكم عليه بقى، مش بانفعال، ده بقى ده ما بينفعش. لكن طب ما انا كده هحكم على نفسي، انا كده هبقى سبب في هلاك نفسي. الذي يغيظه، ايه اللي يغيظ ربنا؟ اغصتموني بايه؟ بالعباده الوثنيه، بالخطيه بوجه عام. طب النتيجه ان انا بخطئ لنفسي. طب في المقابل اذا كان الملك اللي ينفعل ويغضب ويثور في خطوره على من اثاره، ففي المقابل بقى الآية 3، مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام وكل أحمق ينازع. إنسان الحكيم على قد طاقته ما بيخصمش حد، ما بيدخلش في نزاع مع حد، ودي من ضمن علامات الحكمة حبايب. في إنسان يعني هو مزاجه كده يقعد يعني عايز يعيش في مشاكل، هو بينبسط بكده، يعني يدور على أي حاجة علشان يثير ده وينرفز ده ويبقى قاعد في مكان العمل مولع الدنيا. ولا في ناس كده، لا دي مش من الحكمة اطلاقا. الحكيم حبايب قدر المستطاع، قدر المستطاع. ما هو ليه بقول قدر المستطاع؟ هو في ناس هي غاوية خصام، هي غاوية مشاكل، فمهما تعمل معاه، عشان كده قال لنا الكتاب رائع بقى كلمة الله، انه يعني ادت احتماليات لكل الظروف، فبيقول على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس. في ناس مش عايزة سلام، مش بس احنا بنتكلم في العموم، بقدر المستطاع حبايب. حلو ان الانسان يبعد عن الخصومات، عن النزاع، لأي يعني تحت اي سبب، تحت اي مسمى، مع اي ناس بيتعامل معهم. نمرة واحد هي تشبه بسيدنا له كل المجد، شاهد عنه اشعياء وذكرها قديس متى 12، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد، متى ولا يسمع اشعياء، يعني اختلاف الترجمة، مش دي الموضوع، احد في الشوارع صوته. مسيحنا ما كانش بيخاصم، مش خاصم حد خالص، حتى اللي عايزين يخاصموه هو ما بيخاصمش. مجد الرجل ان يبتعد عن الخصام. الاحمق بقى هو اللي يعادي الناس كلها، يعمل رايح يشتري حاجة من محل يتعارك مع الرجل اللي بيشتري. يا عم هو في ناس كده بعيد عنكم. الحكيم لا، الحكيم ينوء بنفسه عن الدخول في مخاصمات ومهاترات. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام. ليه يا حبايب؟ أولا يتمتع بسلام داخلي، ما ننكرش يعني الإثارة ما هي بتنضح على الإنسان داخل. إذا كان لو أنا قاعد في مكان، طبعا بسبب ضعف يعني قامتنا الروحية، لو أنا حوالي صوت عالي أنا بنزعج. طبعا القديسين لو كانت تطلع وتنزل، بس ده سلام فائق. خلينا نتكلم على قد مستوانا الروحي. انا لو قاعد وجنبي حد بيزعق انا بتوتر. ده احنا توافق يعني ماليش دعوه بيه، فما بال بقى لما أنا أدخل في نزاع مع واحد طيب فبنفقد سلامنا الداخلي. طب ليه استفدنا إيه من الموضوع ده؟ روحت متوتر والآن طب هيعمل طب أنا هعمل طب حواريره طب عبيدي. ليه يا عم كده؟ ما احنا كنا في غنى عن كل ده. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام بدل ما أنا أحول الطاقة دي ليه لخصام والعداوة. طب ما نحولها الطاقة تبقى للبناء. طبيعي يا حبايب لما أنا بروح البيت وأنا متوتر ما عرفش اشتغل يعني ما عرفش أقرأ ما عرفش متوتر. طيب استفدنا إيه بقى؟ فالطاقة بتاعتي راحت في إيه؟ في النزاع في الصوت العالي فأنا خسرت. بعكس لما يبقى الإنسان هادي تبقى طاقته كلها في النواحي الإيجابية. عشان كده وصانا الكتاب وصية صريحة ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس. كل الناس اللي تتعامل معاكو تاخد عنكو السمة دي تعرف عنكو الخصال الطيبة دي ان انتو ايه مش نوع خصام. عندكو حلم عندكم طول اناة حتى لو اللي قدامي غلط لاش يعني الواحد يبقى سريع الاثارة ده الانسان الحكيم. عشان كده بولس قال لتيموساوس في تيموساوس الثانية قال له عبد الرب لا يجب ان يخاصم. طبعا هو كان بيكلم بشكل خاص على خدام الرب طبعا لانه مفروض انه فاتح قنوات مع الكل لانه بيشتهي خلاص الكل. لو انا عملت خصومه بيني وبين واحد خلاص يعني حتى لو ربنا عايز يستخدمني لخلاصه ده انا قطعت الصله بشكل خاص يعني للخدام. لكن في العموم كلنا عبيد الرب. عبد الرب لا يجب ان يخاص. الانسان المسيحي بيسعى في اثر السلام. ليه؟ لان المسيح هو سلامنا. فاللي بيسعى في اثر السلام ده بيسعى في اثر المسيح. أن المسيح هو رئيس السلام ملك السلام. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام زي جدعون. جدعون قولوا ناس بتوع أفرايم منفعلين وغضبانين وما لهمش حق يعني ما لهمش حق. كان ممكن قوي أنه جدعون يثار ويحتد ويغضب لا لا لا. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام وكل أحمق ينازع لا 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 ما حبش يدخل في نزاع معهم. بكلمتين طيبين هدى الدنيا وصنع سلام ما بينه وما بينهم. ياريت يا حبايب نتدرب على الحتة دي. نمرة واحد نتدرب ان احنا ما تكونش في عداوة بيننا وبين اي حد يا رب حتى يعني بواب في البيت. ايه ليه اصلا يا عم ما يعني ياريت يا حبايب نتدرب على الحتة دي ان احنا ما ندخلش في خصومة في عداوة مع حد خالص. نمرة اتنين عشان نقدر نوصل لدي يريدنا نتعلم ان احنا نتنازل كلنا على قدر طاقته. احنا ما بنقولش لحد يعمل حاجة فوق طاقته الروحية لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي بس على الاقل يبقى تدريب. تدريب لما بيجي حد مثلا في ابتدائي خمسة ستة كده ولا في اعدادي ويجي يعترف يقول ابونا اخويا ولا اختي حبيبي يعني اذا كنت انا مش قادر اتنازل لاخويا بكرة هتتنازل على الغرب ازاي. فاحنا نتدرب بنقول كده لولاد الصغيرين ان احنا نتدرب على ان احنا نتنازل. ابتدي بحاجات صغيرة في البيت اتنازل لاخويا اتنازل لاختي. يبتدي الانسان بقى ينمو في التنازل دوت محبة في السلام محبة في عدم الخصام. مجد الرجل ان يبتعد عن دي الحكمة حبيبي. الحكمة بتقول كده مجد الرجل ان يبتعد عن الخصام وكل احمق ينازع. للأسف انسان حكيم اسمه يوشيا ملك صالح آخر الملوك الصالحين اللي ملكوا في يهوذا قبل السبي ملك طقي جدا بس في الحقيقة تصرف تصرف في حماقة انه دخل في نزاع بدون داعي. كل احمق ينازع. فرعون مصر خارج يحارب بابل فطبعا عشان يطلع من مصر ويحارب بابل حيعد على اسرائيل فراح طلع له يوشيا الملك كان حكم مصر اسمه ناخو فرعون مصر راح طلع له يوشيا الملك عشان يعطل انطلاق الجيش لبابل. فجي ناخو بعت له جواب صريح قال له انا مش هجنبك انا لا انا يعني كان عاده اللي طلع من مصر يلطش اسرائيل ويطلع للشمال سواء كانت اشور او بابل واللي جاي من اشور وبابل نازل يضرب مصر ما دي كانت القوه العظمى في الوقت دوت فيروح لطش اسرائيل فكانوا ملطشه في الرايح وفي الجاي. فطلع له قال له انا مش هحاربك انا رايح احارب ملك بابل. خلاص ادخل بقى بجيشك ما انت يعني انت دخلت في حرب بدون داعي. للاسف يوشيا الصالح دخل في النزاع ده بدون داعي كانت النتيجه انه قتل وكان سنه صغير 35 سنة وكان عمل نهضة كبارة في إسرائيل. ويمكن لو كان ما دخلش في الحرب دي كان كمل عمله في وسط شعب الله. مش من الحكمة حبايب انه الانسان يدخل في نزاع وخصوصا انه ملوش لازمة. لو جيتوا الحق بقى كل نزاع وملوش لازمة بصراحة بقى، لان كل نزاع على امور ايه؟ امور باطلة. الحكيم بقى يؤثر يثمن السلام. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، وكل أحمق ينازع. مبدأ آخر يحط لنا الحكيم في الحياة، يقول في الآية 4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطف الحصاد ولا يعطى. الإنسان الكسول بيدور على أي حجة عشان ما يشتغلش، فيجي وقت الحرت. معروف الأرض بتتحرت، بنبتدي موسم الزراعة في شهر 11 وشهر 12 عز البرد، فيجي هو ما يحرتش الأرض باسم إيه؟ أصل الدنيا برد. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. طيب كسلت، أصل الدنيا بتشتي، فما حرتش الأرض، بالتالي ما زرعناش، بالتالي جه بقى موسم الحصاد. تحصد إيه بقى؟ ما فيش حصاد، فما فيش ياكل، فطلع يستعطي، حدش هديله، مش فاضيين لك، احنا بنحصد الارض. نمرة اتنين مش فاضيين لك، طب انت ما اشتغلتش ليه زينا؟ ما احنا تعبنا وطلعنا في الشتاء. انت مش عايز تشتغل خلاص. من لا يشتغل، ايه صريحة في الكتاب، فلا يأكل ايضا. اللي مش عايز يشتغل يبقى ما يأكلش، هي كده، دي وصية ربنا. الانسان خلق عشان يشتغل. يعني ربنا لما خلق ابونا ادم رأت حكمة الله، انه مش من الحكمة ان ادم يقعد كده تنبل، يعني سوري الله، بس طبعا ابونا القديس ادم ابو الجنس البشري، ربنا شاف انه مش من الحكمة ان ادم يقعد مكتف في ايده كده ويقعد بس يصلي. لا، ربنا قال لا، ما مش مناسب ده في فئة ناس خاصوا انفسهم من اجل ملكوت الله، طبعا من جهة الارتباط ومن جهة العمل والتوحد، بس مش دي قضيتي. احنا بنتكلم في العموم، في الغالب الجنس الرهبنة تطرف. كلمة تطرف حبيب مش وحشة، مش كلمة خطية، يعني كلمة تطرف يعني ان احنا نخرج خارج الجماع العام. الشيء الطبيعي للبني ادمين ان يعيشوا في جماعات، الشيء الطبيعي للبني ادمين ان يتجوزوا ويخلفوا، ده الطبيعي. البعض بقى يعني لدوافع روحية تطرف، ماشي، بس ما مش تبقاش دي قاعدة. فلما بنتكلم انه البعض يعني اتوحد، مش ده موضوعنا، لكن بنتكلم على خلقة الانسان بوجه عام. إيه ربنا قال ما يقعدش الانسان كده مكتف ايده فقط للصلاه وللعباده، يعني حتى المتوحدين برضه ما بيقعدوش طول النهار، يعني في يا اللي بينسخ يا بيعمل، لكن مش ده موضوعنا برضه دلوقتي. لكن ربنا لما خلق ابونا ادم وضعه في جنه عدن ليعملها. ربنا خلق ادم عشان يشتغل. لذلك في السماء مش هنقعد تنابل مكتفين ايدينا كده وقاعدين نقول قدوس 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 قدوس، طلع الملائكه وملائكه، ومين قال لك ملائكه؟ ارواح خادمه مرسله للخدمه، بيشتغلوا برضه. ما فيش حد في خليقة الله عطل، فاحنا في الأبدية مش هنقعد عطلين، لينا شغل، جبلتنا مقبولة لكده. فمن لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. الكسلان بقى لا، ما عايز ينام وما يتعبش. طب يجي وقت الأكل مش هتلاقي أكل. قل لكم مرة ونقولها تانية، هم نسبتها أحد الأباء دخل الدير، فرئيس الدير بيديله العمل اللي حيقوم بيه، قال له احنا جايين هنا نشتغل، احنا سيبنا الشغل في العالم، احنا جايين هنا نتوحد ونعيش في خلوة وعبادة. قال له طبعا ادخل القلاية اتوحد يا عم براحتك وعيش في عبادة وخلوة وصلاة. دخل في القلاية وبعد كده كل شوية بص في الساعة، ما فيش، فين الساعة 2؟ مستني بقى حد يخبط عليه دخل له الأكل. لا ما حدش بيخبط. فطلع، ايه يا اخوة انتوا ما بتاكلوش؟ قالوا لا احنا بناكل. قالوا طب ما جبتوليش ليه اكل؟ قالوا له احنا بشر يعني، فاحنا محتاجين اكل وشرب وشغل، لكن انت يعني طغمة عالية فعشان كده ما دخلناش اكل. فبدأ يفهم اخطأت. يعني قصدي يا حبايب الانسان، ما هو الطاقة اللي عندي دي اخواتي لو انا ما طلعتهاش في العمل، ما اطلعها في الخطية. عشان كده لما حد طويل عريض وبصحته يقول لك ساعدوني، يا عم تروح تشتغل. مش عشان قضية يعني عطاء، أو يعني إن إحنا مش عايزين نديله فلوس، القضية مش كده خالص. القضية لما يجي إنسان في طاقة وما بيطلعش الطاقة دي في العمل وبيأكل وهو نايم، هيودي الطاقة دي فين؟ هيطلعها في الخطية بأي شكل من أشكال الخطية. لا عم روح اشتغل، دي وصية صريحة، إلا طبعا العاجز أو ده موضوع تاني. فمن لا يشتغل فلا يأكل أيضا. لا الكسلان بقى مش عايز كده. ذلك حذر سفر الأمثال لو تاخدوا بالكم كتير من قضية الكسل دي. الإصحاح 19 آية 15 قال الكسلان يلقي الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع. وأيضا في الإصحاح 19 آية 24 الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فم لا يردها. يعني من الكسل يحط يده في الطبق ومن مكسل ياخد اللقمة يرجعها بقه. يعني تبقى صورة مبالغ فيها بس بيوريكم قد إيه كسلان حتى أن يطعم نفسه. وشفنا في الإصحاح السادس اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل تركها وكن حكيما. بص للنملة ما في حد فيكم شاف مرة نملة واقفة؟ مستحيل مستحيل ما عمر ما حد يقدر يبص على نملة ليها واقفة تلاقوا النمل بيمشي. طب روح بص للنملة عم. عشان كده حذرنا في الإصحاح السادس قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود. يعني ايه انا نايم وجي معاد الصحيان ايه طب ايه انام بس شوية انام حبس غريب حبس غريب حبس غريب قليل نوم بعد قليل نعاس والدنيا ساعة ورحت مدخل ايدي تحت البطانية. طي اليدين قليلا للركود فيأتي فقرك كساع. الفقر حيجي لك يجري ايه كسل خطية كمعنى حرفي وممكن اخدها بقى كمعنى روحي. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. موسم الشتاء ده موسم الحرد موسم التعب عشان لما تشرق الشمس يبقى ده موسم الحصاد. طب ايه المعنى الروحي بقى؟ تشرق شمس الدينونة يعني يشرق المسيح في مجيئه الثاني للدينونة اهو ده الصيف اهو ده الدنيا الحر. طب اللي حرد اللي تعب في ايام الغربة هيبقى معاه اكل في ايديه معاه ثمرة يقدر يقف بيها قدام المسيح. لكن اللي في أيام الغربة دلوقتي اللي هو موسم الحرث والزراعة موسم التعب موسم جمع الزيت اللي يتكاسل في الأيام بتاعة غربته يبقى لما يجي بقى الصيف إشراق المسيح شمس البر في يوم الدينونة حيبقى في خزي. اذهبوا عني لا أعرفكم. عشان كده الرجل اللي خد وزنة وطمرها في التراب ما تجرش ما تعبش ما حرتش. فيوم الدينونة المسيح بيقول أيها العبد الكسلان والشرير. الكسل الأول لأن الكسل يقود إلى الشر. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطف الحصاد ولا يعطى. يكمل مبدأ آخر في الحياة في الآية 5 المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذو الفطنة يستقيها. الآية دي ممكن تتفسر بمعنى كتير قوي. أول معنى في نوع من الناس ثرثار كلم طول نار كلم كلام 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 وعادة ده الإنسان الجاهل. عشان كده شفنا في الإصحاح 18 فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرق لنفسه. يعني يقعد يكلم كتير والكلام يجيب له الأذية كلامه يجيب له أذية ثرثار. بعكس الإنسان الحكيم كلامه قليل. الإصحاح 17 يقول ذو المعرفة يبقي كلامه وذو الفهم وقور الروح. ساعات نقعد في يعني تقعد في مكان كده وبص لقي واحد مش مبطل كلام مش عمال على بطال وكلامه يدل على جهل يعني مجرد او كده كلام ملوش لازمة. يعني بعكس حد تاني تلاقيه كده ايه يعني رزين كلامش كتير بس لما يتكلم اولا الكلمة في وقتها وكلمة. فدي سمة الانسان الحكيم قليل الكلام ويتكلم في الوقت المناسب. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة. الناس تظن ان هو يعني مش عندوش معرفة انه مش حرك ساعات يعني يدوها كده مسميات يعني لا في الحقيقة ده هو تقيل. مشورة في قلب الرجل مياه عميقة. الفطن بقى في اللي قاعدين يفهم السكوت ده ايه ده حكيم ليه لانه لما فتح بقه وقال كلمة كانت هي الكلمة ليها معنى. ده ممكن يكون معنى للآية. ممكن يكون معنى آخر انه في المشورة او في جلسات الارشاد ساعات يبقى الانسان متضايق ولو طلع المضايقة يرتاح. يعني لو حكى هو متضايق من ايه يعني التملي بيبقى فيه مشكلة عند الجماعة بتوع علم النفس والتربوي انه الانسان يعبر عن اللي جواه. مرات كتير لو اللي جواه ده انكشف بيبقى علاج يعني بدرجة كبيرة للانسان. ساعات بيبقى الإنسان خجلان إنه يكشفه أو مش قادر يواجه نفسه بإنه يكشف الأمر أمام ذاته حتى، وساعات بيبقى هو مش عارف. يعني المشورة في قلب الرجل زي مية عميقة، يا إما هو يعني هو مش عارف، هو مش عارف هو متضايق ليه، مش عارف هو خايف مثلا يقدم على الخطوة دي ليه، هو مش عارف، يا إما هو عارف بس زي ما أقول لكم مصارحة الإنسان بذاته مرات كثيرة بتجرح الواحد، فهو مش قادر يعني بيتجاهل اللي جواه أو بيحاول يلبسه طب آخر. ليه؟ عشان أنا لو واجهت نفسي بالحقيقة ممكن أنا أتعب نفسيا، فبيبقى مرات من حيل النفس إنها تداري، فيما هو مش عارف يا إما عارف بس مش قادر يبوح باللي جواه. ذو الفطنة يستقيها، لو ما يبقى مع إنسان حكيم يعرف يطلع من جوه الإنسان دوت الحاجة اللي مضايقاه، وما إنها تنكشف أحبايب، لدرجة أنه مرات كتير من ضمن يعني علاج الغضب أو ردع الإنسان لنفسه في تصرفات حاجات أنا بفكر فيها وعارفها، ولك هات ورقة واكتبها وأقراها لنفسي، أنا متغاظ من فلان عشان فلان ناجح وأنا مش ناجح. مرات كتير بيبقى مواجهة الإنسان بالطريقة ديت لنفسه ويبيح حتى مع نفسه، يعني طبعا الافضل انه يبقى في مشوره وفي ارشاد، بس حتى دي مرات بتبقى بتقلل الضغط النفسي على الانسان. مرات كتير لما الانسان يبيح باللي مضايقه هو يهدى. المشوره في قلب الرجل مياه عميقه، افكار جوه عميقه جدا، مين اللي يقدر يطلعها؟ ذو الفطنه، لما اقعد مع مرشد مع مدبر يعرف يطلع من جوه الواحد بيبقى دوت نافع لراحة الإنسان والسلامه. ده معنى للآية. ممكن تتخذ بمعنى يعني وحش يعني سلبي خالص. المشورة في قلب الرجل مياه عميق، إنسان قاعد يخطط تخطيط خير أو تخطيط شر، مش دي القضية، ففي مشورة في أفكار في خطط جواه ما بيبوحش بيها زي مية عميقة. يروح بقى واحد تاني بقى بنوع من المكر، بنوع من الدهاء، بنوع من الخبص، يقعد ياخد ويدي معه في الكلام علشان يطلع منه يعرف ناوي يعمل ايه ولا عمل ايه. الفطنة هنا بقى مش فطنة ممدوحة في الحقيقة، فطنة غير ممدوحة، انه بدهاء بمكر بخبص رحت مطلع ده هيعمل كذا ويعمل كذا وهو اللي عمل كذا. برضو ممكن الايات تتاخد بالمعنى ده، ممكن تتاخد بقى بمعنى ايجابي حلو خالص نختم بيه، انه المسيح لما ادى وزنة للراجل فالراجل طمرها في التراب. قد يكون طمرها لانه هو اصلا مش عارف ان عنده وزنة، ما يعرفش. فلما جاء المسيح يحاسبه قال له اما كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة فمتى جئت كنت اخذ الذي لي مع ربا. لو انت كنت وديتها عند موائد الصيارفة كانوا طلعوا الوزنة دي وتجروا وربحوا بيها وكنت اجي اخدها بالفوائد بتاعتها. طب على مستوى المواهب، واحد عنده موهبة بس طمرها في التراب بمعنى انه هو مش عارف، انا ما اعرفش ان ربنا مديني الموهبة دي، طب ما انا هقدان في الاخر. انت كان عندك امكانية انك تعمل كذا وما عملتش، طب ايه العلاج؟ العلاج انك تروح للصيارفة. مين الصيارفة دول؟ ذو الفطنة، ناس اللي عندهم حكمة روحية، يعرفوا ايه؟ يعرفوا يطلعوا المواهب. فعلا في 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 اباء كده حبايب، في اباء كده ربنا بيبقى مديهم كده فطنة، لما يقعد مع الواحد مرة واثنين وثلاثة فيبتدي يعني المشورة في قلب الرجل، المية العميقة اللي جوه دي، الحاجات اللي جوه، المواهب اللي مدفونة دي، امكانيات، انت فعلا تقدر تعمل كده؟ معقولة؟ انت تقدر تعمل كده. وفعلا يبتدي ده يجرب، يلاقي هذا ما كنتش اعرف ان انا عندي الموهبة دي. راح عند موائد الصيارفة، راح عند الحكماء، راح عند ذوي الفطنة، فعملوا ايه؟ استقوها، طلعوا الموهبة دي وخلوها وخلوه يتاجر ويربح بيها. حكمة عند بعض المدبرين. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة وذو الفطنة يستقيها. الآيات بقى من 6 لغاية 12 متسلسلة بشكل لطيف خالص، بيبين صورة الإنسان التقي، الإنسان اللي سالك بالطهارة بالنقاوة. يقول في الآية 6، هتمشي بقى الأفكار في تتابع، احنا زي ما قلنا مش كل سفر الأمثال الآيات متتابعة في تتابع أو تسلسل فكري زي ما احنا شايفين، كل آية منفصلة عن التانية، لكن في بعض الأجزاء زي الجزء دوت من 6 لغاية 12 في فكرة واحدة بتدور حواليها الآيات. يقول في الآية 6 أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه أما الرجل الأمين فمن يجده. اكتر الناس ينادون كل واحد بصلاحه. ده كان سائد في وسط الناس. اي واحد يقعد انا كويس انا حلو، ده احنا بنعمل خير، ده احنا ما بنأذيش حد، ده احنا اكثر الناس ينادون كل واحد، كل واحد بيقول ان انا كويس. وخصوصا في المشاكل تيجي مشكله ما يطلع عنده عيبه خالص. اكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه. انا صالح، انا تصرفاتي صح، انا فكري صح، انا ما بغلطش. انا ما بغلطش. يعني تملي البني ادم في عينين نفسه، او عاده مش عايز اقول تملي، او كثير من الناس في عينين نفسهم بيبقوا يعني انا مش غلطان. اما الرجل الامين، الرجل اللي شايف نفسه بقى على حقيقتها، اللي عارف اعماق نفسه، اللي عارف العوار اللي جوه، اللي عارف النقص اللي في فكره وفي تصرفاته وفي افعاله. اما الرجل الامين فمن يجده؟ فين ده؟ فين الانسان اللي عنده بصيره وشايف نفسه في ضعفاتها؟ لا، الاغلبيه اكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه. اللهم انا اشكرك، انا بصوم، انا بصلي، انا تعب. حتى انت بتقول انا غضبت، طيب ما هو سبب ابونا صدقني، انا طيب، انا مش عارف كتيت. اكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، زي ملاك كنيسه اللاوديكيين، انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الا شيء. احنا حلوين، ناس هي المتعبه، ناس هي الوحش، ناس اللي بتخلينا نغلط، الحمد لله كويس، الحمد لله مفيش حد. مين بقى اللي شايف الفساد اللي جوه؟ اما الرجل الامين فمن يجده؟ واحد امين مخلص، إيه؟ عنده نقاء داخلي، عنده بصيره. لا ما تقربش المنظر، انا عارف نفسي. لذلك يا احبه يعني خلي تملي في مبدا الواحد يرسخه جوه نفسه، انه ممكن اكون انا غلطان، وظن لو حصل خلاف بيني وبين حد، لا انا تملي انا صح، انا هو الغلط. إيه نبتدي يعني بيننا وبين نفسينا، انا ما يهمنيش الخارج دلوقتي، لانه لو الداخل اتنقى حبايب الخارج هيتنقى بالتاكيد. بيني وبين نفسي ما جايز انا الغلطان، هو زعلان، انا جايز انا مش شايف، بس مش يمكن انا الغلط يعني، بس خلي فيه احتماليه يعني المصالحه، انه نعمل صلح اساسه ان كل واحد بينه بنفسه يقول ديت، انه في احتمال اكون انا الغلط. لكن تقعد مع اثنين مختلفين رافض تماما ده يقول هو غلطان فيه، وحتى لما تحصره يقول لك ما هو اللي خلاني اعمل كده. يعني ابن ادم مش اكثر الناس ينادون مشكله الجنس البشري حبايب، الانسان يزكي نفسه. فخلينا نتدرب بينه وبين نفسنا انه نقول لنفسنا كده، ممكن اكون انا غلط، ممكن يعني انت، احنا مش بنقول انت تتغلطش، بس يعني يمكن يعني، بس كده يعني دي نمره واحده. نمره اثنين، بلاش ننخدع في ذواتنا من كلام الناس وفيما نسمعه على ألسنة الناس. بلاش ننخدع ساعات الناس، يعني ايه تحب تنفخ حد، تجامل حد، عشان كده يعني يقول لك انه يعني اليهود مدحوا المسيح، يقول لك اما يسوع فلم يأتمنهم على نفسه لانه علم ما في الانسان. حتى اللي بيقول حلو ممكن يكون هو في داخل نفسه هو مش طايقك، بس هو كلام بيقول، وممكن يكون فعلا هو بينه وبين نفسه، بس هتلف لامه هيقول وحش. ثقوا في دي، ثقوا حبايبي، وانتم مغمضين، وانتم مغمضين بامانه، ما حد بيقول على حد كلمه حلوه لما يجي في يوم يقول عليك كلمه وحش، ده قانون. بلاش لا تضع اذنك على كل كلمه تقال لالا تسمع عبدك يسبك، سفر الجامعه. فنمره واحد، ما تصدقش قوي كلام الناس، يعني ما تاخدش يعني في نفسك قوي، وما تصدقش قوي كلام اللي بيتقال على الناس، فتكون النتيجه انه يعني كل واحد بينادي بصلاحه. كنت بوعظ من فتره كده، يعني بقول انه انحصار الانسان في ذاته حبايب، عارف وصل بينا ايه؟ انا بقول فلان ده حلو عشان فلان ده بيحبني، فلان ده وحش عشان ما بيحبنيش، فلان ده بيفهم عشان بيوافق على كلامي، فلان ده ما بيفهمش عشان ما بيوافقش على كلامي، فلان ده لطيف علشان هو بيعملني حلو، فلان ده مش لطيف عشان بيعمل. يعني بص بقى الحكايه كلها محصوره ايه؟ الناس كلها بتقيم على قد معاملتهم معايا، بقيت انا المركز، مش ده علاقته بربنا وده فهمه لربنا وده لا 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 لا. انا بحب اللي باستمرار يقولوا لي اه حاضر طيب حلو، دول حبيبي دول حبايبي دول، لكن اللي بيقول لي لا راجع نفسك ممكن تكون غلط، لا ده ما بحبوش دوت. بصوا يعني شوفوا قد ايه الانسان انحصر في ذاته. انا بنادي بصلاحي وعايز اللي حواليا ينادون بصلاحي، هذه مشكلة الإنسان انحصر في ذاته. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ نتعود حبايب نفحص أنفسنا في
في هدوء بينه خلينا بينه بنفسنا دلوقتي في هدوء كلام الله نكف حبايب عن تبرير انفسنا. حبايب صدقوني طريق البر في كلمه في كلمه ان حكمنا على انفسنا لما حكم عليه. صدقوني يا حبايب مبدا يخلص اعطى الخطاه ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. طب لا احنا بنزكي نفسينا خلاص بقى تعالى نتحاسب. فخلينا يعني وما يبقاش كلمه بنقولها حبايبي انت ماشي يعني انا غلطان. لا يا احنا ما بنبيعش خضار. يعني في ضوء كلمه الله انا فعلا انا بص انا مشاعري وحشه ازاي, بص انا غضبت من فلان ازاي, بص حسدته ازاي, بيني وبين نفسي. خلي في وضوح يا حبايب بلاش نغش نفسينا اخواتي لانه بنتهمي. صدقونا يا حبايب مصيبة انك تقنع في انسان انه اعمى. يا عم انت مش شايف نفسك, كارثة الكوارث. وده اللي حصل مع الكتبة والفريسيين. ليه اول مرة نشوف المسيح باللسان الشديد دوت؟ ليه اصلا اتعموا ومش شايفين, هم شايفين نفسهم صح فيهم العبر ومش شايفين, دول ما بينفعش معاهم اللين. لذلك وبخهم بصرامة السيد لانه بقول لكم يوصل للانسان يقنع نفسه انا صح أنا خلاص هو يبقى سبب المشاكل, ويمكن شايف نفسه هو اللي مجن عليه وهو اللي مطلع وهو اللي بيحتمل. يا عم انت مش شايف ايه ده. وصل لكده حبايب انه في الحاجات الصغيره وكشف لي روح ربنا وانا رافض بيني وبين نفسي ان اعترف ان انا غلطان. خلاص باجي في وقت بقى خلاص اقتنعت. عشان كده قال لنا السيد لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيه, لكن تقولون لا ده انا عارف خلاص يا عم خطيتكم باقيه. حبايب يعني ارجوكوا اتدربوا على الحته ديت بيننا وبين نفسينا, انه باستمرار الواحد يشوف نفسه في ضوء كلمه الله فيحكم على نفسه من جوه. هي ابر مني, الكلمه الحلوه اللي قالها يهوذا كان بيتكلم على ثمار, قال ثمار أبر مني. يخلينا باستمرار نقول الكلمة دي. حصل حدة بيني وبين زوجتي, لا هي أبر مني. حصل حدة بيني وبين زوجي, لا هو أبر مني. بيني وبين فلان, لا هو أبر مني. يعني نجيب اللوم على نفسينا. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه, أما الرجل الأمين فمن يجده. يكمل بعديها الآية 7, الصديق يسلك بكماله, طوبى لبنيه بعده. فيما كل إنسان ينادي بصلاحه وسلوكه لا يتفق تماما مع الكلام اللي هو بيقوله, هو بينادي بس يعني كلام, أنا كويس أنا متضع أنا متسامح أنا متنازل أنا بحب أنا بعطي أنا لكن في الفعل ما تلاقي الحاجات دي خالص, ما تشوفهاش خالص. طب في المقابل ده الصديق يسلك, مش ينادي بقى, يسلك بكماله, بيجتهد بكل طاقته أن يسلك بالصلاح. يبقى التقوى هنا حبايب مش كلام. يا بخت بقى الانسان اللي مش بيتكلم لكن سالك, طوبى لبنيه بعده. العيال في البيت بقى شافوا مش بابا بيتكلم مش ماما بتتكلم. يعني قصة سمعتها من احد الاباء, ام كان لها دور في الكنيسة يعني, وطول النهار في البيت المسيح والانجيل والمسيح بيقول والانجيل بيقول المسيح بيقول والانجيل بيقول, والعيال في البيت لا شايفين لا مسيح ولا شايفين انجيل, اهو مجرد كلام. فطبعا العيال اتلخبطوا, فولد من الولاد راح مرة يقعد مع ابونا فبيقول الانجيل بيقول لا 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 ماما بتقول الكلام دوت. خلاص بقى الموضوع ايه كلام. اكثر الناس ينادون لكن التقي الصديق يسلك. اهو ده بقى طوبى لايه؟ لاولاده. ليه؟ اولاده شافوا سلوك. تمام اللي بوصي الام في المعموديه ما بنسالها امانتي على هذا الطفل امان عندها, انه العيال وهم صغيرين بيسمعوا كلامنا, دي صح ودي غلط بيسمع كلام. لما الولد يكبر يبص لنا بابا وماما نمره واحد, مش هيسلك بالكلام هيسلك باللي بيشوف. فبقول للام الصوره اللي انت فيها في البيت مش 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 اللي قدام الناس بره, الصورة اللي في البيت, الألفاظ بتاعة البيت, السلوك اللي جوه البيت, ابني هيبقى صورة وبنتي هيبقى صورة مني مش كلام اللي بره. لذلك اللي سالك بيكتهم مش معصوم مش بلا خطية دوت طوبة لبنيه بعد. يا بخت ولاده ليه؟ شافوا نموذج اتعلموا مش مجرد كلام. مش معنى كده برضه حبايب علشان اكون يعني عادل في كلامي, مش معنى كده ان احنا طب مش هنتكلم مع ابونا ما انا وحش وبتاع فانا مش هوجه ولادي, لا برضه يعني يبقى الخطيه بقى خطيتين, انا وحش وما اديتش الدور اللي عليا, لا طب ما انا اقول واجتهد اجتهد يا حبايب. احنا بنقول كده للخدام الخادم في مدارس احد عنده 10 عيال بنقول له الدرس انت بتقوله ل 11 واحد، انت نمر واحد وبكده ال 10 اللي بيسمعوا، فالكلام ليا انا، فانا ما بيش كده. طب ابتدي اسلك ووجه ولادي، مش 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 اسلت ايدي اقول خلاص ما انا وحش بقى ما بعملش، انا مش هقول لهم ان ده صح، لا. فيعني برضو خلي فيه اعتدال في في في, في السمع وفي السلوك. طوبى لبنيه بعده. ايضا ممكن اخذ الايه الصديق يسلك بكماله. الانسان الصديق في التعامل مع الناس في مكر وفي تملق وفي كذب، هو ملهوش في السكك دي، فهو سالك بالكمال بتاعه، يعني معرفش يتلون. ده مكر، طب نمكر زيه، ده بيكلم اباحا، لا 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 ما ينفع الحاجات دي. حتى في تعامله مع المحيطين سالك بكماله. الصديق يسلك بكماله. هيقف عند نموذج الآية 8 والآية 9 يطبق عليه الكلام دوت. النموذج ده اللي هو الملك بيقول ايه؟ الآية 8: الملك الجالس على كرسي القضاء يزري بعينيه كل شر. التزرية هي فصل الحنطة عن التبن، يفصل الكويس عن الوحش. الملك الجالس على كرسي القضاء، الحاكم زمان كان شغلته انه يقضي يحكم، فهو جالس علشان يحكم بالبر، فعشان يحكم صح يحكم بالعدل محتاج يميز يفصل ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين الخير وما بين الشر. لما تكون عنده البصيرة دي انه يقدر يميز بين الخير والشر هيبقى رادع في التعامل مع الشر، فالأشر لما يشوفوا كده يرتدعوا. يبقى لما يكون حاكم واعي يعرف يفصل في الأمور صح، ده حيساهم في الحد من الشر في المملكة. لكن ما يكون ملك غشيم ما بيعرفش يذري بعينه، ما يعرفش يفصل، يضحكوا عليه وتلاقي الأشرار ناجحين والتانيين يعني مظلومين والملك مش حاسس. بعكس لما يكون بقى ملك فطن عارف يميز، كله يعرف القضية هتوصل الملك، لما هيحكم فيها حكم عادل فيبتدوا يخافوا من الملك. ادي معنى الآية، يعني الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينيه كل شر، ما ينخدعش من الناس الأشرار، فيبتدوا الأشرار يخافوا. فنعمة من ربنا ان يكون في حاكم عنده الاستنارة ديت، لان ياما حكام بيضحك عليهم وياما تقارير بتقدم لحكام تقارير كاذبة غير حقيقية، وبياخد بناء عليها قرارات وقرارات كلها ظالمة. هو مش جريان يضحك عليه، لكن لما فطن يعرف يذري بعينه، شوف يحكم صح. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينيه كل شر. عن الملك ده بقى اللي هو بعينه قادر يشوف الصح ويشوف الغلط. هذا الملك من يقول الآية 9: إني زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي. حتى الملك وإن كانت له قدرة على إنه يفصل يميز بين الخير والشر، لكن من جهة ذاته لا. من يقول إني زكيت قلبي؟ اوعى تفتكر عشان أنت كملك أو أنت ربنا مديك استنارة وأنت شايف يبقى معناها كده إن أنت نقي، لا. من يقول إني زكيت قلبي؟ مين اللي يقدر يقول كده؟ مين اللي يقدر فعلا لما يواجه ذاته يقول لا ده أنا كويس؟ اوعى تظن عشان أنت ربنا مديك استنارة كحاكم أو كخادم أو كإنسان متعلم من كلمة الله فأنت ميزت فصلت بين الخير والشر، اوعى بقى تتخدع في نفسك إنك تظن في ذاتك إن أنا إيه؟ إن أنا بار، لا. ده أنت لو شفت أنت هتشوف نفسك أنت كمان على إيه؟ هتشوف نفسك على حقيقتها. من يقول إني زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي؟ أسوأ أنواع الافتخار يا حبايب، الإنسان اللي يفتخر إن أنا زكيت قلبي، أنا وزنت نفسي لقيت نفسي كويس، ودليل إن أنا كويس إيه؟ بص أنا بحكم صح، أنا بشوف. لا، ما أنت بتشوف دي حاجة حلوة نشكر الله عليه، بس وقت تنخدع في نفسك، مش لأن عندك النعمة دي أو عندك الموهبة دي أو عندك القدرة دي كحاكم أو كإنسان ربنا مديك استنارة تنخدع في ذاتك. من يقول؟ مين اللي يقدر يقول كده؟ ده سؤال استنكاري. مين اللي يقدر يقول ان انا زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي؟ كتاب قالها صراحة ليس بار ولا واحد. يبقى تسلسل الافكار، اكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه يقول لك ان احنا كويسين، لكن التقي مش كلام، سلوك. طيب ندي مثال على الحالة دي. ملك، هو كون ان انا ملك عندي روح التمييز روح الاستنارة يبقى ده يخلينا نخدع في نفسي واظن ان انا طاهر. ادي 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 تسلسل الفكر. عايز اقف تاني عند الايه دي: من يقول اني زكيت قلبي تطهرت من خطيتي. اذا كان حبايب قدام الملك الارضي وقدر يدري بين الخير والشر، قدر يفصل، فكان بالاكتر لما نقف قدام الملك السماوي. مين فينا يقدر يقف حبايب قدام ربنا يقول ان انا زكيت قلبي، ان انا تطهرت من خطيتي؟ ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا، ليس بار ولا واحد. الكتاب شاهد كده. طيب يا ابني بس انا ما عملتش حاجة. يا سيدي ده بيقول لك الهفوات من يشعر به. عشان كده سفر الجامعة في الإصحاح السابع يقول: لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. ما فيش. فأوعى يا إنسان حتى ولو بما لك من مواهب إنك تشوف الصح وتشوف الغلط وتحكم على الصح وتحكم على الغلط وتعلم بالصح وتعلم بالغلط، وقت تنخدع بقى في نفسك وتظن إن أنت يعني كده ذكي، إن أنت نقي، إن أنت بلا خطية. لا، إحنا كلنا في الموازين لفوق، كلنا محتاجين رحمة ربنا. انت دورك اقامك المسيح انك تكون مثلا كاهن، انك تكون حاكم، انك تكون قاضي، لكن ده مش هيزكيك. اللي هيزكيك عملك وفعلك. اوعى تنخدع في الرسالة اللي انت بتأديها، في الدور اللي انت بتأديه، في الموهبة اللي ربنا بدهالك. اوعى. لا، انت بينك وبين نفسك يعني انا بقول لكم الصح والغلط. انا اصلا انا كامل فين؟ الكلام بقول لكم بقوله لنفسي. وعرأي مال اغسطينوس: انا تائب اقود تائبين. دي رسالة ربنا اداها للبعض، انه يعلم، انه يفصل، انه يحكم، انه يديله استنارة. لكن اوعى تنخدع بقى في نفسك تقول بقى دخلها ده، ما انا عندي الموهبة ديت او القدرة ديت يبقى انا بقيت ذكي بلا خطية. لا، كلنا بنقف قدام ربنا نقول يا رب ايه، رب ارحمنا. حتى ابونا لما بيدي الحل حبايب، احنا مش بناخد الحل من فم كاهن، احنا بناخده من فم المسيح على لسان الكاهن. لذلك لما يجي ابونا يدي الحل إن كنا أخطأنا إليك، حاطتنا مش أخطأوا حللهم. لا، أنا معاكم تطي راسي زيكم، طهرنا، حللنا، باركنا، معاكم أنا. طب أنت بتحل نفسك؟ لا، ده المسيح هو اللي بيدي الحل، المسيح هو اللي بيدي البركة، بس على لسان الكاهن. فمش كون أن الله بيستخدمه يبقى ده داعي أن هو يزكي نفسه أو يظن أن هو أفضل من غيره. لا، من يقول، مين اللي يجرؤ ان يقف قدام ربنا يقول انا زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي؟ لا، كلنا في الموازين لفوق. لو انت بتشوف خطايا الناس وبتحكم وانخدعت في ذاتك وظنيت نفسك ان انت كويس، بص بقى يكمل في الايه 10: معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. لا، يبقى انت كده بتعاير بعيارين وبتكيل بكيلين. لو انت شفت في نفسك يا من أعطيت هذه النعمة، سواء كان حاكم، سواء كان كاهن، سواء كان خادم، سواء كان له استنارة، إن يحكم، إن يزري الخير من الشر، وانخدعت في نفسك وظنت إن أنت ذكي ومتبرر، لا، أنت يبقى أنت كده بتكيل بمكيالين. يبقى أنت لما بتيجي تنظر للناس أو تحكم بين الناس كملك أو كقاضي، أنت بتكيل بمكيال. إيه مكيال بقى بتاع ربنا الصح؟ أجي بقى بيني وبين نفسي، لا، مكيال تاني خالص بقى. لا، أصلا كان غصب عني. لا يا حم، معيار، انت كده بتعاير بمعيارين شديد قوي مع الناس، او بتحكم بالحق بكلمة الله مع الناس. لكن لو شفت نفسك ذكي، لا، يبقى انت في معيار بتوزن بيه مع الناس، وفي مخدعك انت وفي حياتك الخاصة انت بتوزن بمعيار تاني. لانك لو وزنت بنفس المعيار، لا، هنطلع كلنا وانا اولكم في الموازين اللي فوق. فاحذر بقى يا من ربنا أقامك في هذا الدور. معيار فمعيار، مكيال فمكيال، لا، كلاهما مكرها للرب. لكن أنا ربنا يديني مثلا نعمة موهبة أن أنا أميز، أن أنا أحكم، أن أنا أفصل، حلو، نشكر الله، دي لأجل خدمة الجماعة. طيب أنا بيني وبين نفسي، لا، ما أنا برضو في الموازين معاكم الفوق، بس يا عم الحمد لله. يعني أنت مش متزكي؟ لا، من متزكي فين؟ ده أنا زيكم بقول له رب ارحمنا، رب سامحنا، رب طهرنا، بس كده. الرأي أبونا ميخائيل إبراهيم كان تملي لما يدي الحل لحد يعني في الاطراف يقول له رب حلوا حللني، طهروا طهرني، سامحوا سامحني، الحلوا من بعض. ده بيعاير بمعيار واحد. لكن لا، هم وحشين لكن أنا حلو، لا، أنت كده بتعاير بمعيارين. معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. ده لو خدنا يعني تتابع الأفكار، لو خدنا بقى الآية دي كده كمبدأ في الحياة لوحده، معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرها الرب. الناس اللي في البيع والشراء عنده أكتر من معيار، لما يجي يبيع بالمعيار القليل، يعني عنده كيلة كده إيه مكتوب عليها كيلو مثلا، يعني بس مبرية ونقصة، يعني لو رحت وزنتها فعلا 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 في قسم المعايير تطلع كيلو إلا ربع، لا هو حطتها كده كيلو، فالصغيرة دي يبيع بيها للناس، يقول لك بص كيلو بص كيلة صغيرة، لما يجي يشتري لا يروح جايب بقى ايه كيلة بقى كيلو ربع. فعنده معيار صغير للبيع ومعيار كبير للشراء، لا ده معيار فمعيار مكيال، اللي عنده أكثر من معيار وأكثر من مكيال، اللي بيكيل بكيلتين مكرها عند الرب. سمعناها كتير انه ربنا ما يحبش غش في المكاييل، سواء كان في التجارة كتجارة تتكررت كتير في سفر الأمثال 11، موازين غش مكرهة الرب، الوزن الصحيح رضاه، 16:1 قبان اللي هو ميزان، قبان الحق وموازينه للرب. ونفس الآية دي 10 هتتكرر في نفس الصحة في الآية 23، معيار فمعيار مكرهة الرب وموازين الغش غير صالحة. وفي العهد القديم ربنا قالها في سفر التثنية، كيلة حق ميزان حق يكون لكم، ما تكيلش بكيلين كأمانة في التجارة. وممكن ناخد بقى المعنى الرمز اللي فيها إيه، لما يعني أحكم على الناس بالمكيال الشديد أوي، لما أجي أحكم على نفسي لا المكيال الخفيف، يعني مع الناس ما فيش عذر، لكن مع نفسي أصله غصب عني مكيالين، في حضور الشخص كلام وفي ظهره كلام مكيالين، بكلم ده بكلام أصلا ده مستلطف وبحبه، ده كلام تاني خالص مكيالين، معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. ربنا ما يحبش الايه موزين الغش دي، عايز ايه ميزان واحد الواحد يوزن بيه. يكمل الكلام ده مش بس مع الكبار، اللي هو بيقول انه انا ذكي واللي بينادي بصلاحه واللي بيظن ان عنده يعني موهبة وسط نار وقادر يحكم على الناس وشايف نفسه كويس، قال الكلام ده مش لفئة معينة من الناس. الآية 11، الولد ايضا يعرف بافعاله هل عمله نقي ومستقيم. الكلام ده ينطبق على الكبار ويكلم على الايه على الصغيرين. ان صور بعض يقول لك ايه، يعني يقول لك الاطفال دول يعني ايه ما بي يعني دول ملايكة، لا في الحقيقة ملايكة اللصات. يعني خلال لما نجي روحيا يعني انه الولد تعالوا حبايب تعالوا بيبي، الولد يدوبك ليه بدأ يتحرك في البيت او ينطق وكسر مثلا كوباية، او ما حدش علمه حاجة، ده لسه حبيبي انت اللي كسرت كوباية، لا مش انا اللي كسرتها، جربوها مع اي طفل، لسه ما حدش علمه حاجة، ده متعلمها جاهز. ليه متعلمها جاهز؟ لان مولود بطبيعة فاسدة. ما فيش حاجة اسمها الأطفال كلمة ملايكة، يعني بمعنى إيه؟ يعني إن هم بلا خطية؟ لا مش بلا خطية ولا حاجة، ولكم جربوها، هاتوا أي خلاف يحصل بين طفلين هم بسهولة يتصالحوا، أنا معاكم، بس تعالى حبيبي أنت اللي ضربته، لا هو اللي ضربني الأول، على طول كده يعني على طول يجي لورا. مين اللي علمها للولاد الصغيرين؟ طبيعة. الولد أيضا يعرف أفعاله، من سلوك الولد تعرف طباعه وتعرف ضعف الطبيعة، كجحش الفرى يولد الإنسان، كجحش الفرى مولود من بطن أمه، جحش الفرى دوت يعني اللي هو الحمار الوحشي، ما حدش يعرف يرقبه، ما حدش يعرف يمتطيه، حتى الولد الوصية لا ما رفضها الولد، حتى الطفل الصغير بيبرر نفسه. الولد أيضا يعرف بأفعاله هل عمله نقي ومستقيم، بس الحلو في الأطفال بقى إنه ما يعرفش يخبي، ما عندوش بقى الاساليب بتاعت الكبار، يعني ايه كلمه كلمتين يروح ايه جايب القصه من اولها لاخرها. الكبار بقى لا يعني ايه بيتمرسوا بقى بعيد عنكم في الشر، فيعرف يدريها كويس، ادي الفرق. نمره 2، طبعا الاطفال بسهوله يتصلحوا وما ننكر شيء انه فيه، ليه؟ لانه مش الطبيعه الالهيه فسدت كاملا في الانسان. ليه ممكن نلاقي بعض التصرفات الحلوه في الاطفال؟ المسيح البناء لم تجامل سؤال بس الأطفال، يعني ما يقصدش، يقصد ثقة الطفل في أبوه، بيكلم على الإيمان، ثقة الطفل في أبوه. طب أنت ثقتك في ربنا زي ثقة الولد الصغير في أبوه، دي للمسيح يقصدها. لكن حتى الأطفال فيهم غش وفيهم كذب وفيهم مكر وفيهم تبرئ الذات، بس أنا بقول لكم ما يعرفش يداريها قوي، يعني من كلمتين يكشف إيه، ما يشيلش في قلبه بسهولة، ممكن نصالح الأولاد على بعضهم الصغيرين يعني. فدي البقايا الصورة الأصلية اللي الإنسان مخلوق عليها، لكن تشوهت حتى في الطفل. الولد أيضا يعرف بأفعاله، كل عمله نقي ومستقيم. نسبية بقى، نسبية صاموئيل نسبي، إنه يعني إنسان كويس، لكن أمام كمال الله وقداسة الله لا. حتى صموئيل أي طفل، حتى هو لسه مولود زي ما بقول كله في الموازين لفوق. يبقى الخلاصة اللي احنا طلعنا فيها إنه ما فيش حد بار، لا كبير ولا صغير، حتى الولد اللي لسه مولود بالخطايا حبل بي بالأثام ولدتني أمي من البطن دعية عاصي. ليه؟ حامل طبيعة أبونا آدم، الطبيعة الفاسدة. فمفيش بار ولا واحد، لا كبير ولا صغير، مفيش حد يتزكى في عينينا ربنا مهما كان، حتى الصغيرين حتى الأطفال. بدليل الطفل بيموت ليه يا حبايب؟ لو هو نقي، لو هو مولود بطبيعة نقية ما يموتش، الموت ده أجرة الخطية. طب ليه بنشوف أطفال بتموت؟ ما هو مولود بطبيعة فاسدة، وارث طبيعة أبونا آدم بعد السقوط. فما فيش حد حيتزكى في عنام ربنا ولو الطفل الصغير. يعني لولا صليب المسيح، نفض المسيح ما تصلبش، الأطفال حيروحوا السماء؟ لا مش حيروحوا السماء برضه، حدش يتزكى في عنام الله. لذلك بيختم بقى الجزء دوت، وأنا هختم معاه نسيب الجزء الثاني بعدين. الأذن السامعة والعين الباصرة الرب صنعهما كلتيهما. طوبى بقى للودن اللي هتسمع كلام ده وتصدق. صدق ان مفيش حد بار، لا كبير ولا صغير. صدق ان مفيش حد يقدر يزكي نفسه. صدق ان حتى اللي عنده موهبة تمييز بين الخير والشر، لكن هو في قرارة نفسه وحش، ولو مش شايف نفسه كده يبقى هو بيعاير بمعيارين. لو انت مش شايف نفسك انك خاطئ في الموازين لفوق ومستوجب نار جهنم، يبقى يعني ودانك محتاجة مراجعة. طوبة طوبة للي لما يسمع الكلام دوت ويبصره يصدقه، لان دي حقيقة الانسان. الأذن السامعة والعين الباصرة الرب صنعهما كلتيهما. طب ربنا ادانا ودانا علشان نسمع بقى الوصية، فنسمع الوصية بتدي السلوك يتقوم. ادانا عينين علشان نبصر عمل الله وخلائق ربنا، فتكون دي سبب في توبتنا، سبب في قبولنا التزكية اللي من ايدين المسيح. انا خاف عند الجزء دوت عشان ما نثقلش عليكم، فنكتفي بالجزء دوت، وبنعمة ربنا المرة الجاية نكمل بقية الإصحاح 20. ولإلهنا المجد دائما وديا امين.